والآن مع مادة التفسير شرح كتاب توفيق الرحمن في دروس القرآن من سورة الجمعة إلى سورة التحريم للشيخ العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، درس جديد من دروس التفسير المباركة للعلامة المبارك فيصل آل مبارك مع هذا التفسير المبارك وهو توفيق الرحمن. ولازالت قراءتنا أيها الأحبة في تفسير سورة التحريم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قال: علموهم وأدبوهم.
الله أكبر، الله أكبر. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. وإذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، فإما خير يساق إليك وإما شر يدفع عنك. فما بعد يا أيها الذين آمنوا يجب العناية به، لأن الله سبحانه وتعالى يناديك ليعلمك، يناديك ليربيك، يناديك ليسوق إليك خيرا أو يدفع عنك شرا. إذا ناداك إنسان فإنك تلتفت إليه وتنظر ماذا عندك، ثم إن طلب منك شيئا فإن كنت قادرا عليه ولم يكن معصية فعلته. فكيف بنداء الرب سبحانه وتعالى إليك: يا أيها الذين آمنوا؟ فإذا سمعت هذا النداء فاعتني به، فإنه بين خير يساق إليك وبين شر يدفع عنك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، اجعلوا بينكم وبين نار الله عز وجل وقاية. وهذا إنما يكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي. قوا أنفسكم، اشتروا أنفسكم، احفظوا أنفسكم، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله عز وجل وقاية، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي. قوا أنفسكم، وبدأ بالنفس أولا، لأن فقد الشيء لا يعطيه، ولأن الواجب عليك تجاه نفسك مقدم على الواجب عليك تجاه أهلك، ولأن الواجب عليك تجاه أهلك مقدم على الواجب عليك تجاه الناس. فكذا يكون الأمر مرتبا: ابدأ بنفسك، ثم بمن هم أهلك، ثم بسائر المسلمين. فالواجب يتعين على الإنسان على نفسه أن يحملها على الطاعة أولا، ثم يحمل من يعول ومن هم أقرباؤه. ولهذا الله قال: وأنذر عشيرتك الأقربين. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته وصفية عمته والعباس عمه، وقال: اشتروا أنفسكم فلست أغني عنكم من الله شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم الناس. أما أن الإنسان ينشط في الدعوة عند الناس ثم يترك الأهل فهذا تقصير، ودليل على عدم الصدق والإخلاص. وإن كنا نعلم أنه ربما يكون التأثير في الناس أكثر من التأثير في الأهل، حتى قال بعض الناس حديث ضعيف نقل لي هذا عن العلامة الألباني والله أعلم، وددت لو كان صحيحا: أزهد الناس في العالم أهله وذوه. فالواجب على الإنسان أن يبدأ بنفسه. النبي قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، هذا وإن كان في نفقة إلا أنه يعم أن الإنسان يبدأ بنفسه فينهى نفسه عن غيها ثم بمن يعول، لأنه يجب عليه. ولهذا الله قال واذكر في الكتاب إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. أنت مسؤول عن زوجتك، مسؤول عن ولدك، هذه مسؤولية واجبة، ثم الناس. فالله هنا ساق خيرا إليك وحذرك في نفس الوقت من شر. أما الخير فأن تعمل بطاعة الله، تبدأ بنفسك ثم بأهلك، وحذرك من أن تترك ذلك حتى لا تعرض نفسك ولا أهلك لعذاب الله سبحانه وتعالى. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وهذا من أعظم ما يكون، هذه النار العظيمة التي لا يمكن أن نتخيلها. انظروا إلى هذه النيران التي نتعامل معها وبها، وهي جزء من 70 جزءا. فإذا كان الإنسان لا يتحمل أثر الجزء فضلا عن الجزء، فكيف بال70 جزءا؟ فهذا أمر ما يمكن أن نتخيله أبدا. ومع ذلك يؤتى بالنار لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، والإنسان لا يستطيع أن يهرب منها. بما يقي الإنسان نفسه وأهله؟ قال علي رضي الله عنه علموهم وأدبوهم. علموهم ما ينفعهم في دين الله عز وجل، علموهم ما يقيهم من عذاب الله، علموهم السنة أولا، علموهم الإيمان أولا، علموهم الواجبات التي تجب عليهم من فعل الأوامر، علموهم المحرمات التي ينبغي عليهم تركها، علموهم تعليما ممنهجا. ففرض العين يقدم على الفرض الكفائي، والفرض الكفائي يقدم على السنن. لا تعتني بسنن، احفظ القرآن، احفظ القرآن، احفظ القرآن، وكأن تعليمنا لأبنائنا إنما هو احفظ القرآن. الولد أنهى جزءا، الولد أنهى جزئين، الولد أنهى 10 أجزاء، الولد سنين حتى يحفظ القرآن. ونحن ليس عندنا في تربية أبنائنا إلا أن نعلمهم القرآن، أن نحفظهم القرآن فقط. هذا شيء طيب أن نحفظهم القرآن، لكن يقدم على هذا أن نعلمهم الإيمان، أن نعلمهم التوحيد، أن نعلمهم ما يتعين عليهم فعله. إذن نعلمهم بمنهجية، هذه المنهجية لابد أن تكون مرتبة: الفرض العيني، الفرض الكفائي، السنن نعلمهم إياها، الآداب نعلمهم هذا. ولهذا حينما نأتي مثلا نضع منهجا، يكون هذا المنهج لأولادنا كأسئلة في تربية الأولاد، لا نجعله أسئلة عقدية فقط، أسئلة في العقيدة، أسئلة في السيرة، أسئلة في الأداب، أسئلة في القرآن الكريم متعلقة به، أسئلة في الأحكام التي يحتاجون إليها حسب المرحلة. يبقى عقيدة وفقه والقرآن الكريم وما تعلق به، الآداب التي ينبغي أن ينشأ عليها، هذه كلها السيرة حتى أعرف من رسوله، من الصحابة. وليس فقط العقيدة، لأن هذه جملة ما يحتاجون إليها في هذه المرحلة. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على هذا، في حديث جندب: تعلمنا الإيمان قبل القرآن. منهج الصحابة كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى علموا ما فيها من العلم والعمل. فقول علي رضي الله عنه مختصر لما ذكرناه وفوق ما ذكرناه: علموهم وأدبوهم، علموهم وأدبوهم، كلمتان خفيفتان على اللسان واضحتان في البيان لا تحتاجان إلى مزيد، علموهم وأدبوا. علموهم ماذا؟ علموهم ماذا؟ علموهم كيف يتعاملون مع أجهزة الكمبيوتر، كيف يتعاملون مع كذا، علموهم الكرة، تلحقوهم بأندية، علموهم الفن، علموهم ماذا؟ علموهم دينهم وأدبوهم ماذا؟ بأدب الإسلام. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله وامروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من النار. وقال قتادة: مروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصية الله. وعن قتادة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا.
قال ابن جرير عن قتادة أن يأمرهم بطاعة الله وينهوهم عن معصيته، وأن يقوم عليهم بأمر الله يأمرهم به ويساعدهم عليه. فإذا رأيت لله معصية ردعتهم عنها وزجرتهم عنها، وقد قال الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أي استنقذه من عذاب الله بإقامة الصلاة واصبر أنت على مثلها. ولهذا النبي قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، وضربوهم عليهم وهم أبناء عشر سنين، وفريقوا بينهم في المضاجع. نعم.
وعن قتادة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. قال: هي الصادقة الناصحة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هو العبد يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه أبدا.
وقول الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال صاحب الزاد: عليها ملائكة غلاظ على أهل النار، غلاظ على أهل النار، شداد عليه. وإلى الملائكة عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ما في الغلظة في الطباع أو الشدة في الطباع، لا، وإنما غلاظ على من؟ على أهل النار. شداد على من؟ على أهل النار. وقيل غلاظ القلوب شداد الأبدان، وقيل غلاظ القلوب شداد الأبدان، غلاظ القلوب على أهل النار وشداد عليهم. وفي هذا بيان أن غلظ القلب على الكافر وأن الشدة على الكافر ليست مما تنافي أوامر الله، بل هي علامة على حياة الإنسان، الإيمان في قلب الإنسان الذي يقول: لا تكن شديدا، لا تكن غليظا، لا تكن كذا على أحد، لا على الكفار ولا على أهل البدع، بل يحرمون عليك أن تبغضهم، يسقطون مبدأ الولاء والبراء، يقولون لك: كيف تكون شديدا أنت فظ غليظ، والله قال: ولكنت فظا غليظ القلب على من؟ ولكنت فظا غليظ القلب ها ينفض من حولك، على أصحابك، على أصحابك. أما على الكفار فالله قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال: يا أيها الذين أمنوا من يرتضى منكم عن دينه فسوف أتي له بقوم يحبون ما يحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار المنافقين واغلظ عليهم. إذن الغلظ، غلظ القلوب وغلظة القلوب على أهل الكفر وأهل البدع والشدة عليهم، هذا من الإسلام، هذا من الإسلام. إحنا نبحث مسألة ماذا لو أن الإنسان ما استطاع أن يشتد عليهم لضعفه، ما حكمه؟ أن تتكلم عما لو ترك شيء من ذلك للضعف، لا تتكلم عن وجود هذا إذا كان هناك قوة. فالشد على أهل البدع والأهواء وأن تغلظ عليهم هذا أصل عظيم، لأنهم ينتهكون حرمات الله سبحانه وتعالى، ولأن الشدة عليهم قد ترجعهم وتجعل الواحد يحاسب نفسه ويعود، ثم إن أبى إلى ما هو عليه من الكفر والبدع، إن أبى إلا ذلك فقد اختار هو الطريق، فأنا جعلت فعلي ردة فعل لفعله لا أملكها، أنا مأمور بها. هل أملك أنا أن أوالي أهل الكفر؟ هل أملك ألا أبغضهم على كفرهم؟ هل أملك أنا أن أوالي أهل البدع؟ هل أملك أنا ألا أتركهم؟ هل بيدي هذا؟ هل بيدي هذا؟ هل بيدي أختار صلاتي؟ هل بيدي أختار صيامي وأحكامه؟ هل بيدي أختار الحج؟ هل بيدي أختار عقيدتي؟ ليس بيدي أختار ولائي وبرائي، هذا من الله. يا إخواني، بعض الناس ما يفهم، ما يفرق بين امتثال أمر الله وبين أمر يصدر منك. عاتبني إذا صدر شيء مني ينسب إلي، عاتبني فيه، صوبني، خطئني إذا كان هذا يصدر مني، إذا زرعت أرضي، إذا بنيت بيتي، إذا فعلت كذا، انصح لي في حد هذا. أما حين أمتثل أمر ربي وأمر رسولي صلى الله عليه وسلم، فعلام العتاب. يا أخي ليه تغلط على أهل البدع؟ يا أخي ليه ما تغلط على أهل البدع؟ يا أخي ليه تشتد على الكفار؟ يا أخي ليه ما تشتد على الكفار؟ فهذا الذي جاء به كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن نقول تستثنى حالات، إما لضعف، إما مع معين نرجو أن يفتح الله قلبه فنظهر له من الأمور ما يفتح قلبه، إنما نتكلم عن الأصل. ولهذا اتفقت كلمة السنة الجماعة على الشد على أهل البدع والغلظة عليهم والتحذير منهم والتنفير منهم وعدم مجالستهم وحرق كتبهم وعدم التلقى عليهم. منظومة سمعها لا تتدخل فيها، لأنها نصوص شرعية ولأنها أصول سلفية، نصوص شرعية أصول سلفية. أنا ما أملك، واحد يقول لي ما تتكلم في حماس، ما تتكلم في كذا، أنا ما أملك أصلا ألا أتكلم. افتني يا أخي ألا أتكلم، لا تتكلم في الإخوان، افتني افتني. طيب افتني ألا أتكلم في الأشاعرة والصوفية وكذا، افتني أن هذا هو الدين وأنا أريح نفسي. طيب أنا أريح نفسي، افتني افتني. تجد هذا في كتاب الله، تجد هذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي ما ملك ألا دع الجهاد، النبي جاهد وترك بأمر الله. فاصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا بأمر الله، جاهد الكفار والمنافقين والكفار بأمر الله، صالحهم بأمر الله، قاتلهم بأمر الله. في الخندق لما وضع النبي ومن معه من الصحابة السلاح، جاء جبريل ماذا قال يا أخوان؟ ها؟ أما نحن ما وضعنا، انطلق إلى بني قريظة. النبي مأمور صلى الله عليه وسلم انطلق إلى بني قريظة. في أحد بعدما حصلت الهزيمة وظن المسلمون أن الأمر قد انتهى، جاء الأمر، جاء الأمر باتباعهم. ومن كان معك في المعركة؟ تخيل من كان معك في المعركة، بن جريح، بن كذا، هذا يده قطعت، هذا رجله كذا، هذا عنده جرح كذا، يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد. الذين قال لهم الناس وإن الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أرجو من إخواني أن ننتبه لهذه المسألة، هذه أحكام أنا ما أملكها. أنت تملك أن تصلي اليوم أنت متعب تجعل الظهر ركعتين؟ تملك أنت أن تجعل المغرب أربع ركعات؟ تملك أنت أن تجعل الصبح ركعتين؟ لا تملك أن توالي أو أن تعادي من نفسك، مجبور أنت، مأمور على هذا، أقصد مجبور يعني ملزم بهذا الأمر ولا أبراء. فإن أحببت من أمر الله ببغضه كنت آثما، وإن أبغضت ما أمر الله ورسوله بحبه كنت آثما. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا بالله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذ الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الجهال قد يعاتبون أهل السنة، لماذا الغلظة؟ لماذا الشدة؟ لماذا الكلام في فلان؟ لماذا الكلام في علان؟ لماذا الكلام في الفرق؟ لماذا الكلام في كذا؟ ما تملك أنت ألا تتكلم، ما تملك الولاء من الإيمان، البراء من الإيمان، العطاء من الإعطاء من الإيمان، المنع من الإيمان، لابد أن يكون إعطاؤك على وفق النص، منعك على وفق النص، ولاؤك على وفق النص. أنا ما أملك ألا أبغض أبي إن كان كبيرا، يجب علي أن أبغضه، أبي الذي أنا نطفته، أمي التي نزلت أنا من رحمها، تحرم علي أن أبغض أهل البدع. عجيب هذا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب لكم الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. كيف السلفيين في كل حدث ينقسمون قسمين، قسم مع أهل البدع أصل وأصل وفصل واعتذار، وقسم مع السنة؟ ألا إن كنت سلفيا حقا على ما تنقسم؟ على ما تنقسم؟ ولاء وبراء يجب عليك، لا تملكه يا عبد الله. أنا ما أملك ألا أرد على صالح الفوزان لو أخطأ، ما أملك، أكون خائنا لديني. لو أن صالح الفوزان حفظه الله ورفع درجته أخطأ، ما تملك أنت ألا ترد عليه، ما تملك، إنه الدين. أبي ضعيف، فبعض الناس يجعل المسائل دي من مسائل الاجتهاد. أنا ما أملك أن أبتسم إليك، ما أملك أن آتيك في بيتك وأنت جاري إن كنت مبتدعا. أنت لماذا تفهم هذا؟ أمر عجيب جدا، أمر عجيب. أنت لماذا لا تفهم هذا؟ أنت فصلت بين هذا وبين الصلاة، أنت استوعبت أنت ألا أجعل الصلاة الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية أو الرباعية الثنائية، استوعبت تهضم هذه؟ ألا تدري أن الباب واحد وأنا لا أملك، أنا لا أملك. النبي يغضب إذا توجد حرمات الله، أنت لا تملك. هذه أمور توقيفية يا أخواني، ليست العبادة التوقيفية فقط، الدين كله توقيفي، الدين كله توقيفي، لكن صور التوقيف تختلف. إنما دين يعني نص، إنما دين يعني أوامر ونواهي. من أحدث في أمرنا هذا، ولا في العبادات، في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، مردود باطل. الدين توقيفي، مش العبادة التوقيفية لا يجوز، لا، صفة التوقيفية اللي بتختلف، عقيدة، عبادة، معاملة، حتى المباح توقيفي. المباح نفسه توقيف، المشروب هذا تمنع منه، والمشروب هذا تدعو إليه، بأي دليل؟ القاعدة واحدة التوقيفية، الشرع سكت عن هذا وذاك، على ما تحرم هذه وتبع هذه، أنت تحرم اللباس هذا وتبيح اللباس هذا، علامة، والقاعدة واحدة، المسكوت عنه مباح. يبقى الدين كله توقيفي، منه الولاء والبراء، ومنه الشدة والغلظة على أهل البدع وأهل الكفر، والرحمة. أنا لا أملك أن أعاديك، أن أعاديك لا أملك، حتى لو جرى بيني وبينك نزاع في بيت أو كذا، لا أملك أن أبغضك من جهة الإيمان، يجب علي أن أحبك، يجب. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله الذين آمنوا فإن حزب الله من الغالبون. ألست مؤمنا؟ بلى. إذن يجب علي أحبك، لكن أنا أنازعك، أنا أرفع أمرك إلى القاضي، أنا أمنعك أن تبني في حقي، أنا أمنعك أن تأخذ مالي، ولو إني قتلتك أقتلك بنص وأحبك بنص. سبحان الله العظيم، سبحان الله، أقتلك بنص وأحبك بنص، أحبك هنا وأبغضك هنا، أحبك هنا مطيعا وأبغضك هنا عاصيا. إذن هذه توقيفية لهذا الملائكة، غلاظ شداد، غلاظ على أهل النار، شداد عليه. وفي حياتهم الدنيا كانوا ذلك، يقاتلونهم غلاظ، يدعون عليهم. والذين آمنوا الملائكة تدعو لك ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. هذا دعاء الملائكة يا إخواني، دعاء الملائكة. إن الله كما في الصحيح إذا أحب عبدا نادى جبريل، إن الله يحبه من فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء، إن الله يحبه من فأحبوه، ثم يجعل له القبول في الأرض والعكس. إذن الحب والبغض عبادة، لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان إلا إذا أحب لله، أبغض لله، ولا لله، عاد لله. فلابد أن يفهم الناس ذلك، أن هذه أمور لا يملكها أهل السنة. حينما يقال احرق كتابة، اترك هذا، لا تجالسوه، مبتدع ضال، اتركوه، لا تتلقوا عنه، هل أنت على السنة؟ يا إخواني ليست أمور اجتهادية، يا إخواني موقفك من أهل البدع في بلدتك ليست مواقف شخصية. إيه اللي بينك وبين علاء؟ ما فيش حق. إيه اللي بينك وبين محمد؟ إيه اللي بينكم فيه كده؟ إيه اللي بينكم؟ اللي بيننا، اللي بيننا وبين سين وصاد. يجي مرة علاء، يجي مرة فاروق، يجي مرة إبراهيم، يجي مرة أحمد، يجي مرة عبد الرحمن، يجي مرة عبد الله، يجي مرة إسماعيل، أي حاجة. أنت توالي سين وتعادي سين، أنت تبغض سين وتحب سين، هكذا. ده سين، المسألة ليست شخصية. أقول مع أبيك، مع أمك، مع ابنك، ربي نبدي من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. يا الله، نبي يقول يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأهلك وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، يعني ليس من أهلك الصالحين، إنه عمل غير صالح، وإنه من أهله ولده ونسبه، ولده، رب إن ابني، صحة النسب موجودة لكن ليس إنه عمل غير صالح، عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك بعلم، إن أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بعلم، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذ لي. فيا إخواني علموا الناس بعد أن تتعلموا أنتم أن هذه المسائل توقيفية. انتبهم، أنا سأحذر منك عصرا، وإذا جن ليل وكانت الساعة الثانية والنصف ليلا وقد نام الناس، سوف أخذ نفسي وأزورك في بيتك دون أن يرني أحد. المهم أطفئ الأنوار ونكس الكاميرات حتى لا يراني أحد، وسأتيك زائرا. تملك أنت؟ تملك هذا؟ أنت ما تملك. هل تزني؟ هل تتسطب بالظلام وتتجنح به وتزني في جوف الليل؟ لا توالي وتعادي في جوف الليل إلا أن يكون على وفق النص. هذه أمور يا إخواني ليست شخصية، هذه أمور توقيفية، توقيفية. كصلاتي، من زاد شيئا فيها، من زاد في صلاة ركوعا أو سجودا، يقال إنك لن تسجد لله سجدة إلى رفع لك بدرجة، يقال هذا؟ تجعل في الركعة خمس سجدات؟ باطلة، لأنها ليست صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فنستفيد من قول الله عليها ملائكة غلاظ شداد، غلاظ على أهل النار، شداد عليهم. انتبه الذي بعده، لا يعصون الله ما أمره. يبقى مما أمرهم غلاظ شداد، هذا مما أمره، لا يملكون، غلاظ على أهل النار لأنهم كفار، شداد لأنهم كفار، لأنهم كفار، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. وروى أبو صالح عند عباس قال خزنة النار 19، ما بين منكبي أحدهم مسيرة سنة، وقوة أن يضرب بالمقمعة فيدفع بتلك الضربة 70,000 فيهون في قعر جهنم. لا يعصون الله ما أمرهم، أي لا يخافون فيما يأمر ويفعلون ما يؤمرون. فيه قولان، أحدهما لا يتجاوزون ما يؤمرون، ها، ويفعلون ما يؤمرون. فيها قولان، أحدهما لا يتجاوزون فيما يؤمرون، والثاني يفعلونه في وقته، لا يؤخرونه ولا يقدمونه. الملائكة عباد لا يعصون الله ما أمره، الملائكة لا يتقدمون بين يدي الله عز وجل. ويقال لأهل النار يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ولهذا فالنار دار عدل والجنة دار فضل، وأفعال سبحانه دائرة بين العدل فلا ظلم والفضل. ومن هنا لما بقي في النار جزء بعدما يدخل أهلها ماذا كان؟ وضع الرب قدما فانزوى بعضها إلى بعض، ولما بقي في النار فضل ماذا كان؟ أنشأ الله قوما فأدخلهم الجنة. نعم.
وعن قتادة يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، قال هي الصادقة الناصحة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو العبد يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه أبدا. وقال مجاهد يستغفر،
هذه معنى توبة النصوح، والعبد يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه أبدا. طيب لو عاد هل تقبل توبته أم لا؟ أذنب ثم استغفر وتاب توبة النصوح ثم عاد ثم استغفر وتاب توبة النصوح. العبد إذا أذنب ثم استغفر وتاب إلى الله بشروط التوبة وهي التوبة النصوح، فالتوبة النصوح ما توفر فيها شروطها من إخلاص، من وقت إمكان، من إقلاع عن الذنب، من ندم عليه، من عزم على عدم العودة، من إرجاع الحق لأهله، إذا كان بهذه الشروط يقبل الله التوبة. ولو تكرر الذنب الواحد، ولو تكرر الذنب الواحد، يعني فلان فعل ثم تاب ثم فعل ثم تاب ثم فعل ثم تاب وهكذا، فإن الله يقبل التوبة. ليس هذا من باب التشجيع على المعصية، لا، بل من باب بيان سعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. واعلم أنه لو تاب العبد توبة نصوحة فقل أن يرجع، فقل أن يرجع. عبد تاب إلى الله من ذنب توبة نصوحة. نعم. أما العبد الذي يرجع وقد تاب في الظاهر، يعني استغفر بلسانه وكذا، لكن عازم على الفعل، لكن يشتهي، لكن لم يندم، هذا ممكن أن يرجع، وبالتالي توبته الأولى ليست توبة نصوحا ولم تقبل. ليه؟ لأنه عازم أن يرجع. لماذا؟ لأنه ما ندم على ما كان. نعم.
وقال مجاهد يستغفرون ثم لا يعودون. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قيل لنا أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة، منها نكاح الرجل امرأته أو أماته في دبرها، وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم.
لأن هذا ليس محل الجماع، الدبر ليس محل الجماع، في البهائم ليس محل الجماع، الجماع في البهائم، ليس ذلك محل الجماع، إنما هذا محل قضاء حاجة. فكيف تنتكس الفطرة فيكون هذا من الإنسان؟ ولهذا وكبيرة من كبائر الذنوب، قال تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. فأتوا حرثكم، قال العلماء: الحرث موضع الولد، الحرث موضع الولد. نعم.
ومنها نكاح المرأة
والمراد بإتيان المرأة في دبرها، المراد بذلك الإيلاج، الإيلاج أن يجمعها، الإيلاج، فهذا محرم. أما الاستمتاع بغير ذلك فإنه يكره، لأنه يخشى أن يفضي إلى الإيلاج، لكن ليس حكمه حكم الإيلاج. نعم.
ومنها نكاح المرأة المرأة، وذلك مما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويمقت الله عليه ورسوله، وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى يتوبوا إلى الله توبة.
هذا إتيان المرأة المرأة، وهذا ما يسمى بسحاق. فكيف إذا كان بعقد رسمي؟ هم يسمونه زواج المثليين، المرأة مع المرأة والرجل مع الرجل. هذا والعياذ بالله ما سمعنا عنه في 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 قوم لوط، في قوم لوط، ولما كان الرجل يعلو الرجل، الله عز وجل قال: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد العالمين. كان يأتون الفاحشة على هذا الوجه، مجرد أن الرجل يعلو الرجل. أما ما يحصل اليوم من عقد رسمي يسجل في المحاكم، فهذا ما سمعنا عنه في أحد من العالمين، جميع العوالم، يعني بقى إنس وجن، أن يكون هذا زواج، زواج ذكر من ذكر وأنثى من أنثى، زواج عقد. أما أن المرأة تأتي المرأة أو أن الرجل يأتي الرجل، معصية وجد في قوم لوط وكذا وجد، إنما زواج يكون عقدا رسميا، هل كان هذا في أبي جهل وأبي لهب؟ هل كان هذا في الفرس والروم؟ هذا انتكاس فطرة، والعالم يقف على القدم وسقه، ربما في معونات وإمدادات تتوقف على أن تقر بهذا القانون أو لا تقر، أعوذ بالله. وإظهار الشارة هذه لابد أن تظهر شارة وعلامة المثليين، أعوذ بالله. انظروا، ويقول عالم متقدم بين عابد لبقرة وحجر وبين متزوج لرجل مثله، حتى سبحان الله صارت يا إخواني في وسائل الإعلام، يبقى الوزير الفلاني ومن وزوجته، تنظر إلى الزوجة يا امرأة ولا رجل؟ لا رجل، عادي علنا. هذا وجد، هذا سمع، هذا ويقول عالم متقدم، عالم متقدم، عالم التكنولوجيا، عالم الله، وسمونا الإنسانية، وأنت والآخر، أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. هذا من الأمور التي خالفت الفطر، ليس علي الحيوانات والله. نعم.
وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى يتوبوا إلى الله توبة.
كم مرة في حياتك رأيت حمارا يعلو حمارا، كلبا يعلو كلبا، كم مرة في حياتك هذه؟ شوف يا أخواني، سبحان الله العظيم. نعم. ولكن إذا انتكست الفطر وضلت العقول فلا تسأل عن التردي الذي يكون فيها. لكن الحمد لله الإسلام دين فطر، دين طهارة، دين نقل صحيح وعقل صريح. نعم.
قال زر: فقلت لأبي بن كعب: فما التوبة النصوح؟ فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: هو الندم على الذنب حتى يفرط منك، فتستغفر الله بندامتك منه عند الحاضر، ثم لا تعود إليه أبدا. رواه ابن أبي حاتم. قال العلماء: التوبة النصوح أن يقلع عن الذنب في الحاضر، ويندم على ما سلف منه في الماضي، ويعزم على ألا يفعل في المستقبل، ثم إن كان الحق لآدمي رده إليه بطريقة.
يعني هذا أفضل ما تعرب التوبة النصوح، وهو التوبة التي توافرت فيها الشروط، الستة المعروفة، إذا كان الذنب يتعلق بحق العبد، أو الخمسة إذا كان الذنب يتعلق بحق رب. ما شروط التوبة الستة إذا كان الذنب يتعلق بحق العبد؟ الشرط الأول الإخلاص، لأن التوبة عمل صالح، والعمل الصالح يشترط فيه الإخلاص. الثاني أن تكون التوبة في وقت الإمكان، في وقت الإمكان، ووقت الإمكان على قسمين: وقت إمكان باعتبار عام، وهو ما لم تطلع الشمس من مغربها أو ظهور الدابة، والوقت الخاص ما لم تبلغ الروح الحلقوم، ما لم تغرغر. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ده الشرط الثاني. الشرط الثالث الإقلاع عن المعصية، أما التوبة مع بقاء المعصية تستغفر بلسانك وأنت تبقى عن المعصية فلا تقبل، الإقلاع عن المعصية. الرابع العزم على عدم العودة، أما من كان في قلبه أنه سيعود ليس بتوبة. ما أقلع، ما أقلع بقلبي هون؟ الشرط الخامس الندم على ما كان منك، الندم على ما كان منك، تندم. الشرط السادس رد المظلمة إلى صاحبها أو التحلل منه، أو التحلل منه. هذه الشروط الست، ينقص منها السادس لو كان الذنب بينك وبين الله. يمكن أن نضيف شرطا حضرني الآن، وهو أن يتبرأ منها على الملأ، ده الشرط السابع، أن يتبرأ منها على الملأ إذا كانت بدعة. وهو البيان: الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا. لازم، ده شرطه. إذا كان بدعة تعمل إيه مع كل الشروط ديت؟ هتعزب وتندم وكذا، لكن لابد أن تبين. يبقى نضع شرطا سابعا وهو البيان إذا كان ماذا؟ البيان إذا كان بدعة. نعم.
عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. قال البغوي رحمه الله تعالى: أي لا يعذبهم الله بدخول النار، نورهم يسعى بين أيديهم.
ما معنى لا يخزي الله النبي والذين معه؟ يعني لا يعذبهم في النار. نعم، لأن الله قال: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. نعم.
نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم على الصراط يقولون: إذا طفئ نور المنافقين، إذا طفأ نور المنافقين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
لأن المنافقين يؤتون نورا بحسب ما كان عنده من الإسلام الظاهر ثم ينطفئ. لهذا ينادون ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. طيب سؤال مهم، هل انطفاء النور هذا يكون على صراط من المنافقين؟ الجواب يكون قبل الصراط، فإن المنافقين لا يعبرون ولا يمشون على الصراط، إنما قبل الصراط حينما كانوا مع المؤمنين ويمشون حتى إذا أتوا الصراط ضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ثم يؤخذوا بالمنافقين إلى النار لأنهم كفار، والكافر لا يمر على الصراط، يمر على الصراط المؤمنون بجميع أقسامهم، كامل الإيمان ناقص الإيمان كل يمر على الصراط، ثم من شاء الله عز وجل أن يعذب في النار وقع، ومن شاء الله عز وجل أن ينجي نجا. ولهذا إذا مر على الصراط وعبره فلا يدخل النار، كل من عبر الصراط يدخل الجنة، كل من عبر الصراط يدخل الجنة. ولهذا كان الراجح أن الحوض لا يكون بعد الصراط، لأن عند الحوض يحال بين النبي وبين القوم ويقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا، فلن يقال لأحد عبر الصراط سحقا سحقا. يبقى إذن الكفار الأصليون والمنافقون، الكفار ظاهرا وباطنا، والمنافقون الكفار باطنا يؤخذون إلى النار. فقوله تعالى وإن منكم إلا واردها، هذا يعم الناس جميعا، يعم الكفار والمؤمنين. أما الكفار فورودهم دخولهم، وأما المؤمنون فورودهم مرورهم على الصراط، ثم منهم من يقع ومنهم من ينجو، ومن وقع وقع إلى أمد. يبقى ورود الكفار دخولهم، وورود المؤمنين مرورهم، ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا وإن منكم إلى واردها، كان عربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا. نعم.
قوله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. عن قتادة قوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين قال أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يجاهد الكفار بالسيف ويغلظ على المنافقين بالحدود. وأغلظ عليهم قال ابن جرير يقول واشدد عليهم في ذات الله ومأواهم جهنم.
واشدد عليهم في ذات الله، يبقى الإجابة عما قدمنا الكلام فيه وأطلنا، وهو وجوب الغلظة على أهل الكفر وأهل البدع، وجوب الغلظة ووجوب البغض وغير ذلك، إنما هو في ذات الله وبأمر الله. ولهذا من كانت غلظته شخصية كان يميع مع أهل البدع، حتى إذا اختلف مع واحد قال هذا مبتدع وضال ولابد أن نهجره ولابد أن نتركه. ما شاء الله عليك، جاءك الحماس ما شاء الله. طب وإذا كان الآخر مبتدع لكن له غرض أن يعامله بينه وبينه، هذا تحت الدعوة، أنا أحاول معه والله في خير وعدني. فإحنا عندنا الأمران، أما لي كيف أمشي معه، هذا في خير وعدني ويجي منه محل دعوة، أما إذا اختلفت معاه هذا مبتدع ضال لا ينبغي، حذر من أنا رأيته ويجمع له. ولهذا من جمع لأحد من أهل البدع نصحا للمسلمين فهو مجاهد، أو إرضاء لنفسه وبغضا له من جهة شخصية فهذا، وإن نفع الله المسلمين بجمعه إلا أنه لا يؤجر على ذلك مثله مثل من قاتل ليقال شجاع، من قاتل من أجل المغنم ليس من قاتل لتكون كلمة الله العليا. انتبهوا إخواني، في ناس ترد على أهل البدع، ليه النهار يرد على أهل البدع، ليه النهار ينشر السنن، ليه النهار يحذر البدع، والأمة الله نفع الأمة به، نفع الله الأمة به وهو في النار. لماذا؟ لأنه إنما فعل ذلك لتكون كلمته هي العليا، ليقال فلان عالم، فلان مجاهد، فلان كذا، وقد قيل وقد قيل وقد قيل. يبقى لابد أن يكون هذا من أجل أن تكون كلمة الله العليا. ولهذا لا تبعض الأحكام، فلان لك غرض أن تمشي معه والله يعني وعدا بينه وبينه دعوة وكذا وكذا وكذا، طيب وفلان آخر لا خلاص هذا مبتدع ضال، هذا مبتدع ضال، أنا يا أخي صبرت عليه لكن خلاص انتهى الأمر. هو في الحقيقة انتهت المصلحة مش انتهى الأمر، خلاص ما عاد لك عند شيء، هذا ليس لله عز وجل. إنما فعلا قد الإنسان يطيل نفس مع واحد يرجى منه أو يعامله معاملة من يدفع شره، المهم تحت سياق شرعي أو غير ذلك، هذا يكون لله عز وجل. وقد تقطع علاقتك به اليوم أو غدا أو الأخير. ولهذا دائما الناس بعض الطلبة يقول لك إيه فلان يصبر عليه، الشيخ ربيع صبر على عبد الرحمن خالق 10 سنين ما شاء الله صارت نص محكم عندنا، الآن الشيخ ربيع طيب ها، وبالأمس الشيخ ربيع ماله، الشيخ ربيع بيقوله بس حق الحيواني من المبتدعين، ما 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 هو طبعا يقول هذا لكن الشيخ مقبل يعني يقول هذا المبتدعين، الشيخ ربيع يقول كذا، الشيخ ربيع يقول كذا، لكن هو حافظ الجزئية التي يريدها، هو عايز 10 سنوات، هو يريد 10 سنوات، من اللي قال 10 سنوات؟ الشيخ ربيع مرة قال 10 سنوات. طب هل الشيخ ربيع مع كل مبتدع 10 سنوات؟ وهل 10 سنوات مقصودة؟ يعني ما يصل 10 ليوم ولا 10 ليوم؟ ثم الشيخ ربيع نبي، ثم الذي كان الشيخ ربيع مع 10 سنوات يكون مع كل مبتدع؟ هذا لو أردت العلم، لو أردت أن تستدل بما يرضيك هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. نعم.
ومأواهم جهنم وبئس المصير.
يبقى يقول واجدد عليهم في ذات الله، إشارة إلى أن هذه المواقف ينبغي أن تكون في ذات الله. نعم.
ومأواهم جهنم وبئس المصير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما، قال كانت خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهما.
وهذا الجهاد للكفار والمنافقين يتضمن الأمرين السيف والسنان والحجة والبيان، والأخص بالكفار السيف والسنان، والأخص بالمنافقين الحجة والبيان، وكل يستعمل في هذا وذاك. وفيه أن الجهاد إنما يكون مع القدرة، فالنبي ما قيل له في مكة جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه، ما قيل له هذا، إنما قيل له هذا لما قويت دولة الإسلام. أما في مكة اصبر على ما يقوله هجر ومهجرا جميلا، ثم لما هاجر إلى المدينة أذن له بالقتال، أذن الذين يقتلون، ثم أمر بالقتال، يا أيها النبي جادر الكفار والمنافقين واغلظ عليه حسب القوة والضعف. طيب هل مراعاة القوة والضعف انتهت بانتهاء حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان من التشريع الذي حصل التدرج فيه ثم وصلنا إلى نهايته فلا يجوز الرجوع في التدرج كالخمر مثلا، لا، إنما تشريعه منوط بأحكام، من الأحكام التفريق بين مرحلة الاستضعاف ومرحلة القوة. فإذا قام بالمسلمين حال يشبه الحال المكي فاصبر على ما يقوله وهجرهم هجرا جميلا، أو المدني فجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم حسب. يبقى هذا التشريع يتضمن أحكاما بحسبها، بحسبه، كقول الله ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيل، ليستطيع يحج يجب عليه الحج، واللي ما عنده حج ما يجب عليه الحج، ما عنده استطاعة نفس المسألة. نعم.
فخانتاهما، قال كان خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهما، فكانت امرأة نوح تطلع على سر نوح، فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به، فكان ذلك من أمرها. وأما امرأة لوط فكانت إذا أضاف لوط أحدا أخبرت به أهل المدينة ممن يعمل السوء، فلم يغني عنهما من الله شيئا. وقال عكرمة كانت خيانتهما أنهما كانتا مشركتين. وقيل ادخل النار مع الداخلين.
انتبهتم إخوان، لأن لفظ الخيانة أول ما تبادر إليه الخيانة المتعلقة بالعرض، فقد يتبادر لذهنك فخانتاهما أنهما كانتا زانيتين، نقول كانتا مشركتين ولا نقول كانتا زانيتين. قد يقول قائل وما المانع أن تزني المشركة، وما المانع أن نحمل هذا على ما هو غالب في معهود الخطاب في الناس؟ نقول قال ابن عباس رضي الله عنهما ما بغت امرأة نبي قط، ما زنت امرأة نبي قط، وإنما كانت خيانتهما في الدين. فالله حفظ فراش الأنبياء، كانتا مشركتين لكن ما كانتا زانيتين ولن تكون زانيتين. فما بغت امرأة نبي قط وإنما كانت خيانتهما في الدين. وهذا الذي قاله عكرمة كانت خيانتهما أنهما كانتا مشركتين. وتتمة كلام ابن عباس كانت امرأة نوح تخبر الناس بأنه مجنون، وكانت امرأة لوط تدل على الضياف، فإذا نزل بلوط ضيف بالليل أوقدت النار، وإذا نزل بالنهار دخنت ليعلم قومه أنه قد نزل به ضيف. وقال السدي كانت خيانتهما كفرهما. وقال الضحاك نميمتهما. وقال ابن السائب نفاقهما. نعم.
وقيل ادخل النار مع الداخلين.
المهم ان في الدين، يبقى أجمع الأقوال كانت خيانتهما في الدين وليس في العرض، وليس في العرض. نعم.
وقيل ادخل النار مع الداخلين. قال قتادة لم يغن صلاح هذين عن هاتين شيئا، وامرأة فرعون لم يضرها كفر فرعون.
يا الله، الله أكبر. قال قتادة لم يغن صلاح هذين عن هاتين. لم يغن صلاح هذين عن هاتين، لم يغن صلاح هذين، من؟ نوح عليه الصلاة والسلام ولوط عليه الصلاة والسلام، عن هاتين امرأة نوح وامرأة لوط. لم يغني صلاح هذين عن هاتين شيئا، وامرأة فرعون لم يضرها كفر فرعون، ولهذا ضرب الله المثلين المتقابلين. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح امرأة هود، ضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون، ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. فما أغنى صلاح الأزواج عن كفر الزوجات؟ ما استفادت الزوجة من صلاح زوجها؟ طيب وامرأة فرعون المؤمنة مع فرعون الطاغية الكافر، ما ضر إيمانها كفر ولا ضرها كفر؟ قال العلماء وفي ختام هذه الصورة، صورة التحريم بهذه الأمثلة مع مطلع الصورة فيما جرى من عائشة وحفصة، بيان ما ذكره الله عز وجل في أول الصورة حينما قال: وإذا أصر النبي إلى بعض الزوجين حديثا فلما نبأت به وظهره الله عليه عرف بعضه عرضا بعض، فلما نبأ به قالت: من أنباك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك. لا تظن أنكم ستنتفعون بكونكم أزواج رسول الله إلا أن تعملوا صالحا، فإنه ما نفع امرأة لوط وامرأة نوح كونهما زوجتين أنبياء. فاتقوا الله واحذروا غضبه، ولا تتكلوا على أنكم أزواج لرسول الله، فهذا الرابط بين هذا وذاك. إذن فلا يغتر كافر بصلاح أبيه، ولا يغتر مؤمن بصلاح فيتكل عليه لزوج أو أب أو ابن. ولهذا النبي جمع خاصة: يا فاطمة يا ابنة رسول الله اعملي فلست مغني عنك من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول اعملي فلست مغني عنك من الله شيئا، يا عباس يا عم رسول اعمل فلست مغني عنك من الله شيئا. النبي ما أغنى عن أبي لهب ولا أغنى عن أبي طالب، ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. نعم.
قال في جامع البيان: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، أي جعل امرأة نوح وامرأة لوط مثلا لهم، أو مثل لهم مثلا مثل امرأة نوح، في أن قرابة أحد وإن كان نبيا لا ينفع مع الكفر. قيل هذا تخويف لعائشة وحفصة رضي الله عنهن. انتهى. وقال بعضهم: وفي ضمن التمثيلين تعريض بما مر في أول السورة من حال عائشة وحفصة، وإشارة إلى أن من حقهما أن يكون في الإخلاص كهاتين المؤمنتين لا الكافرتين.
نعم، امرأة فرعون ومريم. نعم.
وقال البغوي رحمه الله: فلم يغني عنهما من الله شيئا، لم يدفع عنهما مع نبوتهما عذاب الله. وقيل: ادخل النار مع الداخلين، قطع الله بهذه الآية طمع كل من يركب المعصية أن ينفعه صلاح غيره. ثم أخبر أن معصية غيره لا تضره إذا كان مطيعا، فقال: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وهي آسية بنت مزاحم. قال المفسرون: لما غلب موسى السحرة آمنت امرأة فرعون، فلما تبين لفرعون إسلامها أوتد يديها ورجليها بأربعة أوتاد وألقاها في الشمس. قال سلمان: كانت امرأة فرعون تعذب بالشمس، فإذا انصرفوا عنها أظلتها الملائكة، إذ قالت: ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، فكشف الله لها عن بيتها في الجنة حتى رأت. وفي القصة أن فرعون أمر بصخرة عظيمة لتلقى عليها، فلما أتوها بالصخرة قالت: ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، فأبصرت بيتها في الجنة من ضرة وانتزع روحها، فألقيت الصخرة على جسد لا روح فيه ولم تجد ألما. قال ابن كثير:
الله أعلم بهذه التفاصيل، المهم حسبنا ما جاء في القرآن، ولك أن تتخيل أن امرأة فرعون آمنت، فماذا سيكون من فرعون من شدة العذاب وهو يعذب من شاء من المؤمنين بقمة الظلم والتعدي، فكيف بالمرأة التي آمنت؟ نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فقولها رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، قال العلماء: اختارت الجار قبل الدار، ونجني من فرعون وعمله، أي خلصني منه فإني أبرأ إليك من عمله، ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه. قال قتادة: يقول آمنت بعيسى عليه السلام وهو كلمة الله وكتبه، يعني التوراة والإنجيل، وكانت من القانتين من المطيعين. وفي الصحيح عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كامل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض 4 خطوط وقال: أتدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل النساء أهل الجنة خديجة، أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. رواه أحمد. وروى ابن عساكر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت خديجة فقال: إن الله يقرئها السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب بعيد من اللهب، لا نصب فيه ولا صخب، من لؤلؤة جوفاء، بين بيت مريم بنت عمران وبيت آسية بنت مزاحم، والله أعلم.
طيب، هنا يرد إشكال يا أخواني، وهو كيف لأنبياء الله زواج كافرات؟ فإن نوح عليه السلام ذكر المفسرون أن خيانة المرأة هنا إنما كانت في الدين، فهذان النبيان لهما زوجتان كافرتان، ومعلوم أن الكافرة لا تكون تحت المسلم، فما وجه ذلك؟ نقول: الكافرة تحت المسلم لا تجوز. بماذا؟ بتشريع، والشرائع تختلف، ولهذا شريعتنا لم تحرم عموم نكاح الكافرات، بل ميزت الشريعة بين الوثنية والكتابية. الكتابية كافرة أو مسلمة؟ ها؟ كافر، ومع ذلك يباح لنا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح ذلك. قال سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم ورد اختصاصه بأنه يحرم عليه نكاح الكتابية الحرة؟ لا أعلم دليلا في هذا، وإن لم يتزوج، لكن في التشريع النبي ما يحرم عليه، لأن الأصل أن ما كان للأمة فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما دل الدليل على الاختصاص. إذن ما الإشكال؟ هذا من جملة الشرائع التي قد تختلف من إلى. قال ابن تيمية رحمه الله: في امرأة لوط كانت في الظاهر مع زوجها على دينه، وفي الباطن مع قومها على دينهم، فيكون شأنه شأن المنافقين، خائنة لزوجها بدلالتها لهم على أضيافه لا في الفراش، يعني ما كانت خيانة في الفراش، فإنهما بغت امرأة نبي قط. طيب، ثم قال، وهذا التعليل الذي يعنينا ويدخل فيه نوح عليه الصلاة والسلام: ونكاح الكافرة قد يجوز في بعض الشرائع، قد يجوز في بعض الشرائع كما جاز في شريعتنا نكاح بعض الأنواع وهن الكتابيات، موجود عندنا، والنبي كغيره لم يرد دليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يتزوج كافرة، فحرم علينا نكاح الوثنية وجاز لنا نكاح الكتابية. ولهذا المجوسية والوثنية والملحدة والمرتدة ما يجوز نكاحه أحد منهن، أما الكتابية فقد أباح الله نكاحها كزواج. زواج الحرة المحصنة يجوز نكاحها إذا كانت كتابية. قال ابن تيمية ونكاح الكافرة قد يجوز في بعض الشرائع كما جاز في شريعتنا نكاح بعض الأنواع وهن الكتابيات، أما نكاح البغي أو البغي، نكاح البغي فهو دياثة وقد صان الله النبي عنها، ولهذا حرم عليك نكاح الزانية في أصح قولي أهل العلم. فنكاح البغي من الدياثة، والله حرم عليك الديوث، حرم عليه الجنة من باب الوعيد. قال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، حرم ذلك على المؤمنين. الصحيح حرم نكاح الزانية على المؤمنين. العقد والقول الآخر حرم الجماع يعني الزنا الاتيان، والصحيح العقد فلا يعقد على الزانية إلا إذا تابت وأنابت وصارت صالحة وعرفت بالصلاح. ومن كان مع امرأة فزنت واطلع على ذلك طلقها. يبقى إذن يزول الإشكال في مسألة، في مسألتين، الأولى معنى الخيانة فخانتهم، والثانية كيف يجوز لنبي أن يكون له زوجة كافرة. أما الخيانة فليست خيانة الزنا، وإنما في الدين، ما كان في الدين. والثانية أن هذا من جملة التشريعات التي قد تختلف من نبي إلى نبي. نعم. طيب، بهذا نكون قد فرغنا من هذه الصورة المباركة. ما المعنى الإجمالي لهذه الآيات؟ الجواب تفسير قول الله عز وجل، تفسير الصورة من أول قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا إلى آخر الصورة. النقطة الثانية، ماذا يستفاد أو ما الفوائد المستنبطة من هذا التفسير؟ ما الفوائد المستنبطة من هذا التفسير؟ واحد، وجوب العناية بما يكون من نداءات القرآن يا أيها الذين آمنوا. الثانية وجوب وقاية الإنسان نفسه من عذاب الله عز وجل بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. الثالثة وجوب وقاية الأهل والأقارب عذاب الله، بتعليمهم وتأديبهم، بتعليمهم وتأديبهم. الرابع شدة الملائكة وغلظ قلوبهم على أهل النار، بأمر من الله. الخامسة وجوب الشدة على أعداء الدين، على أعداء الدين من الكفار، من الكفار وأهل البدع. والعصاة في ذات الله السادس معنى التوبة النصوح، وهي التي توافرت شروط التوبة فيها، شروط التوبة فيها. السابعة شروط التوبة الستة وبيانها، شروط التوبة الستة وبيانها. نعم السبعة، نعم زدنا السابعة اليوم. السبعة الفائدة التي بعد ذلك قبول توبة الله، قبول التوبة من الذنب ولو تكرر، ولو تكرر إذا كان قد تاب توبة نصوحة، إذا كان قد تاب توبة نصوحة. الثامنة، السابعة، التاسعة الفرق بين ورود الكفار وورود المؤمنين في قول الله وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها. فورود الكفار دخولهم، ومعهم المنافقون، وورود المؤمنين مرورهم على الصراط. الفائدة العاشرة وجوب جهاد الكفار والمنافقين بالحجة والبيان والسيف والسنان، جماعات شروط الجهاد من الراية والقدرة، من الراية والقدرة. نعم، السلام. السيف والسيف هذا معروف، السيف والسنان، أسنة الرماح يعني، مراد أسنة الرماح. نعم، الفائدة التي بعد ذلك، الحديث عشرة، أن أحكام الجهاد باقية إلى آخر الزمان، باقية إلى آخر الزمان، المتعلقة بالقدرة والضعف، بالقدرة والضعف. الثانية عشرة، معنى كوني امرأة نوح وامرأة لوط على الخيانة، وأنها خيانة في الدين لا في العرض. الفائدة الثالثة عشرة، فضل امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. الفائدة الخمسة عشرة، الرابعة عشرة، فائدة ذكر هؤلاء النسوة في آخر الصورة مع ذكر ما جرى من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أول السورة، وهو العناية بتقوى الله، هو العناية بتقوى الله، وأنه لا ينفع الزوجة صلاح الزوج إلا إذا كانت على الصلاح، إلا إذا كانت على الصلاح. نعم، الأسئلة. أذكر خمسة من الفوائد المستنبطة. وبهذا نكون قد فرغنا من منهج التفسير. راجعوه بقى وذكروا الشرح والفوائد والأسئلة. نعم.